الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. وظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في داخل حجرة عائشة رضي الله عنها، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي، لولا هنا بعض ما يجوز من اللو، لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، يعني كلما تأخروا بالعشاء كان أكثر وأعظم أجرا، لكن فيه مشقة لأمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولذلك لم يشرع لهم دائما تأخير صلاة العشاء. فهنا الاستدلال باب ما يجوز من اللو، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، هنا لو ليس لو بل لولا، يعني امتنع تأخير أو أمر أمتي بالصلاة في العتمة لوجود المشقة، لولا حرف امتناع لوجود شيء، فجاز استعمال لولا إن شاء الله لأجل هذا. وقال ابن جريج العطائي عن ابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان، معناه حتى في العشاء أيضا وفي ظلمة الليل أيضا كانت النساء يأتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة والصبيان أيضا، فخرج وهو يمسح الماء عن شقه صلى الله عليه وسلم يقول إنه للوقت، أي الوقت الأفضل، لولا أن أشق على أمتي. وقال عمر حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس، يعني وفي بعض الروايات جاء عمرو بن دينار روى عن ابن عباس، وفي بعض الأحيان قال بدون ذكر ابن عباس، هذا لا يضره اختصارا ما دام جاء في رواية أخرى أنه وصله فلا يضر في صحة الرواية. قال حدثنا عطاء ليس فيه ذكر ابن عباس، أما عمرو فقال رأسه يقطر، وقال ابن جريج يعني عن عطاء يمسح الماء من شده. كل هذا بيان اختلاف اللفظ فقط، أن الراوي قال يمسح الماء أو يقطر الماء، وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي، وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي، وقال إبراهيم المنذر هو الحزامي شيخ البخاري قال حدثنا معن أنه قال حدثني محمد بن مسلم أن عمرو أن عطائنا لابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أدخل الإمام البخاري هذا الحديث في باب ما يجوز من اللو، مثل هذا يجوز أن يتكلم الإنسان به في بيان فضيلة الشيء، ولكنه امتنع أن يأخذ هذا الشيء لأجل مشقة، هذا نص الحديث. ثم أي أمر يكون ممتنعا لوجود شيء يكون مصلحته أقل، وهو كذا يجوز أن يقول الإنسان لولا أن كان كذا لفعلت كذا. ثم قال حدثنا يحيى بن بكر، وهذا يدل على أن الإسلام أن دين النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام دين اليسر ودين الرحمة في الحقيقة، وإن كان أمر أفضل فلا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تنشق أمته. قال حدثنا يحيى بن بكر أنه قال حدثنا الليث بن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن قال سمع عبد الرحمن من هو؟
الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ما معنى الأمر هنا؟ الأمر بمعنى الإيجاب، لولا أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم السواك مع كل صلاة ومع كل وضوء كما جاء في الروايات. فإذا امتنع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك وجوبا وجود مشقة للمصلين دائما ما يجدون ما يتسوق به، فهذا يدل على أفضلية أو على فضيلة السواك، لكن الأمر هنا بمعنى الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه. ومتى يكون واجبا؟ فصل العلماء قالوا يكون واجبا إذا كان حصل له القلع، تغير الأسنان أو تغير رائحة الفم الذي يتأذى أو التي يتأذى منه الناس، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. نعم
شيخ، كأنه هنا خرج من لو الخير ولو الشر، كأنه دخل لو التخيير في قوله لنا لولا، كأنه فيها لولا التخيير، يعني ليس بالشر والخير.
ما يجوز من اللو يجوز أن تدخل اللو على لا، يعني قل الإشكال الذي تريد أن تقول ينبغي أن تقول هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. فإذا كيف تكلم النبي صلى الله عليه وسلم باللو؟ تكلم في كل موضع فيه ليس فيه تسخط لقدر الله تعالى ولا اعتماد على النفس، بس هكذا ينحصر فيما يظهر الله أعلم. فأي مرض لا يكون في هذا المحذور يجوز لك أن تستعمل اللو ولو كان منفردا أو لولا ولو لم أو كذا. ثم قال حدثنا عياش بن الوليد أنه قال حدثنا عبد الأعلى أنه قال حدثنا حميد عن ثابت حميد بن أبي حميد الطويل عن ثابت بن أنس هو ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس. ما معنى المواصلة هنا؟
صيام.
الوصال الصيام هو أن يصوم ولا يفطر أياما متوالية ليلا ونهارا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل والصحابة واصلوا فنهاهم عن الوصال فقال يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يصومني ربي ويسقيني ومع ذلك واصل الناس معه فواصل بهم كالمنكر لهم كالمنكر كالمعزر لهم والمثبت لهم أنكم لا تقدرون الوصال ورحمة بأمته صلى الله عليه وسلم نهاهم لماذا يعذبون أنفسهم. لكنه طلع الهلال فقال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقال لو مد بي الشهر أو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتحمقون تحمقهم يعني يومين أو ثلاثة واصل بهم ثم طلع الهلال هلال العيد وذهب رمضان. لو كان ثلاثة أربعة خمسة أسبوع أسبوعين باقي من رمضان لواصلت وواصلت بهم حتى يعرفوا أنهم لا يقدرون يثبت على أنفسهم أنهم لا يقدرون حتى يدع المتعمقون المتعمقون والمتكلفون تكلفهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. هذا الإطعام الإسقاط قطعا ليس من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة إنما المقصود منه قطعا وهو من لغة العرب الفصيحة أن الله يعطيني قوة الطعام وقوة الشراب من النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الله تبارك وتعالى فيجد في نفسه استغناء عن الطعام والشراب. وهذه أمور نفسانية يجد الإنسان كل واحد في نفسه إذا كان في هم شديد فيتناسى الأكل شرب بل لا يستهين قد يكون يوم يومين ما هو كذا وقد يكون في الفرح أيضا ويحصل له فرح شديد فيستغني ويمشي ويجري لا يجد في نفسه ضعفا عن عدم الأكل والشرب. فهذا المعنى يقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا شك أنه بمناجاة الله تبارك وتعالى كان يجد في نفسه قوة الطعام والشراب ولذلك قال إني أظل يطعمني ربي ويسقيني أن يعطيني قوة لابد. هذا ليس تأويل عندما حمل اللفظ على حقيقة ما وقع هذا هو. وبعضهم قال إنه كان يطعمه ربه من طعام الجنة وشراب الجنة فإذا الذي صائم وشرب لم يكن صائما وإذا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه صائما مواصلا. فهذا هي بيان الحقيقة بالحقيقة أنه كان يجد قوة الصائم والشارب. نعم. تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس هنا عبد العالى عن حميد عن ثابت وهنا سليمان بن مغيرة تابع حميدا. لماذا الإمام البخاري ذكر هذه المتابعة سليمان بن المغيرة تابع حميدا عن ثابت
حميد متهم بتدليس
لأن حميد بن أبي حميد الطويل مدلس معروف وكان يدلس ويروي عن أنس ما لم يكن سمع وسمع أحاديث أيضا قالوا ما لم يروي فيه واسطة فالواسطة فيه هو ثابت البناني. لكنه على كل حال لما تابع ذهب شبهة التدليس هنا وإن لم نجد أنه قال حدثني ثابت هنا وفي مواضع أخرى يقول حدثني فكان يدلس ممن سمع منه ما لم يسمع منه. وفي هذا الباب في الحقيقة رسالة قيمة جدا لأحد طلبة العلم المجتهدين ما رأيت مثله اجتهادا يحيى بن عبد الله الشهري في أبها هو الآن دكتور يحيى بن عبد الله الشهري وكنت مشرفا عليه جزاه الله خير يعني صب جوده صبا عظيما في جمع أحاديث حميد الطويل في خمس مجلدات طويلة ومتابعات الشواهد قد أسرف فيه إسرافا في الحقيقة جزاه الله خير.
ما اسم رسالته؟ ما اسم رسالتي؟
رسالته حميد الطويل أو أحاديث حميد عن أنس رضي الله عنه. نعم أحاديث حميد. قال حدثنا أبو اليمان أنه قال حدثنا أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث ليث ابن سعد وليس شيخ البخاري رحمه الله، فصار هنا الليث يعني هذا التعليق، لكنه تعليق عن طريق السابق وهو يعني أبي اليمان أو من طريق آخر. قد ثبت أن ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليث بن سعد ليس شيخ البخاري، ويروي عن البخاري تعليقا، وتعليقات البخاري تكون قد تكون صحيحا وهي يأتي بالمتابعة وقد يأتي في التراجم. هو إذا جزم البخاري بالتعليقات فالغالب هو الصحيح، وما خرج منه إلا بعض الروايات التي ذكر البخاري ذكر حجر في تغليق التعليق. فهنا حدثني عبد الرحمن لخالد عن ابن شهاب قال أن سعيد المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال أيكم مثلي، إني حديث يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا، هل إباؤهم عن الانتهاء تمردا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم شفقة عليهم فقط، فأرادوا واستجازوا لهذا المرض. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منه أنه نهى نهيا جازما وأمر أمرا جازما ما كانوا ليتفقوه أبدا. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال في اليوم الثالث، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر أي الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. أراد أن يعذرهم على أنهم لم يطيعوا في إرشاده صلى الله عليه وسلم، ولم يفهموا أنه ليس بواجب أو ليس لا يجوز. فهنا اختلف العلماء، قالوا هل الوصال يكون جائزا أو ليس بجائز لو كان منهيا عنه؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فيهم يوما يوما بالحرام، هكذا استدلوا. ولذلك جاء في فعل بعض الصحابة، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يواصل 7 أيام ثم يفطر على تمر وسمن ساخن. نعم، سمن ساخن. فكان رضي الله عنه ورحمه كان يواصل، فقالوا لو كان حراما لا ما واصل، إلا أنه مكروه والأفضل تركه. لكن هنا لما جاء كالمنكل لهم، هذا فهم الصحابي والله أعلم، دل على أنه يكون حراما، هذا هو الصحيح في هذا. فلا يجوز أن يواصل زائدا عليه أو زيادة عليه، جاء فيه فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، فمعناه يجوز له أن لا يفطر في المغرب ويكون في قيام الليل كله يكون صائما. فإذا جاء السحور فلا يجوز له أن يبقى صائما، لا بد أن يتساحر. هذا قد يكون تأكيدا لهذا المعنى للتحريم والله أعلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل لهم وتنازل بهم إلى السحر فقط، ومعناه لا يجوز أن يتعدى إلى هذا. هذا هو الراجع في هذا، لكن قد يجتهد الإنسان ويرى أنه ليس بالباب، فقد فعل المجتهدون رضي الله عنهم ولو مجرم. ثم قال حدثنا، فهنا لو تأخر أي لو تأخر الهلال لزدتكم، ليس لو هنا أو قد يكون للتمني أو يكون إن تأخر الهلال لا زدتكم، فإن للشرط معناه أنه للتنكيل والتعذير أراد أن يثبت لهم ولو كان منهيا عنه ومحرما، لكن ما دام ثبت على هذا وهو حي صلى الله عليه وسلم وموضوع التشريع فجاز لهم أن ينكر بهم بهذا. ولا يجوز لأحد أن ينكر بالحرام، هذا الذي ينبغي أن يدخل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو الأحوص أنه قال حدثنا أشعث. هناك في هذا يعني طبقة اثنان، أشعث بن سوار وهو ضعيف، وأشعث بن أبي الشعثاء أو أشعث بن سليم هو من الثقات المعروف. هنا أشعث بن سليم أبو الشعثاء عن الأسود بن يزيد، أما أشعث بن سوار فهو ضعيف وكلاهما طبقتهما واحد. عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت. هو الجدر، ما هو الجدر؟ هو الجدار الذي هو جدار الحطيم، لأنه على قريش لما بنوا البيت فقصرت بهم النفقة ونقصت بهم نفقة الحلال، ف بنوا على قدر ما هو قائم الآن وتركوا موضع البيت محاطا بجدار أو جدر. فسألت عائشة رضي الله عنها عن البيت عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت ما فما شأن بابه مرتفع؟ لماذا بابه مرتفع؟ قال ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث أهد. حديث أهد، وفي رواية أخرى حديث أهد، كلاهما جائز إن شاء الله. حديث أهد بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألتقى بابه في الأرض.
هو الذي رحل الشاميين؟
نعم،
هو الذي رحل الشاميين
جمع رقم الثاني الباب. ولو فتح هذا ويمكن أن تنظر أيام الحج أنه يعني مبني بطريقة بأنه يشير إلى مكان الباب، كان بابا قد أماميا وبابا خلفيا، كانوا يدخلون من هنا ويخرجون من هنا. فمتى أغلق هذا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم خالد، لكنه جاء في أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بنى البيت مبنيا على الحكيم فأغلق، وقيل أن الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك هو الذي كان قد أغلق الباب الثاني، وكان مرتفعا حتى بيد النبي صلى الله عليه وسلم بقي هكذا. إنما خاف النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن قومك حديث أهد بالجاهلية لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير دين إبراهيم، وهم كانوا أغير الناس وأحرص الناس على الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، فظنوا أن هذا من عمل إبراهيم بهذه السورة. فلولا أن قوم جهدين فهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم فعلي أو عملي أن أدخل الجدر أي الحطيمة في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. فامتنع فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لمصلحة عظم، فقد تكون تركوا الأفضل يكون أفضل لمقصدة أعظم. نعم، هذه قاعدة شرعية عامة، درء المقصدة مقدم على جلب المنفعة، هذا أصل هذه القاعدة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك، ولذلك كثير من الأمور الفاضلة التي الناس يصرون عليه يعني مؤقتا ينبغي أن يترك، ليس دائما حتى تموت السنة، لا، ينبغي أن يتحين الفرص. ولذلك قد نادى في جميع الأزمان العلماء والأئمة قالوا لو قام أحد في هذا الزمان وبنى البيت على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ألصق بابه بالأرض وجعل مستمر الحكيم كما فعل عبد الله بن الزبير، قال الآن لا أخاف، الناس ذهبت منهم أنهم الجاهلية، فكان بنى على أساس إبراهيم وعلى قواعد إبراهيم عليه السلام كما هو مفصل المذكور، حفر حتى وجد أساس إبراهيم ووجد أحجارا كالخليفات أي الناقة الكبيرة مستبكة بعضها ببعض، فأشهد عليه أهل مكة وقال ابن عليه فبنى. فلما جاء الحجاج وكتب إلى الأمير والخليفة كان في الملك فقال دعنا من تلتيخ كما في صحيح مسلم من تلتيخ ابن الزبير ارجعه كما كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرده. فلما جاء من الذي قال لمالك رحمه الله؟ هارون الرشيد.
هارون الرشيد
أبو جعفر منصور هارون الرشيد.
هارون الرشيد
اي نعم، لكن لما قال ابو جعفر المنصور لمالك رحمه الله لما قال نجعل الموطا وكذا، قال ايضا ما رايك نجعل على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اترك بيت الله تعالى لا يجعله الخلفاء ملعبه، كل واحد ياتي هذا يشتري كذا فتذهب حيبه بيت الله تعالى من قلوب الناس. هنا ايضا درء المفسده مقدم على جلب المنفعه. فلو قام أحد في هذا الزمان إن شاء الله وقد انتشر العلم إن شاء الله فيكون قد أقام السنة التي رغب النبي وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مخالفا إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيبا أنه قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار يعني الهجرة مفرقة بين الأنصار والمهاجرين فأنا مهاجر وإلا هذا كمال تقريب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار من نفسه صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة فمنعت منه وفي وقت آخر قال الأنصار الناس شعار الناس جسار والأنصار شعار نعم فأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنصار فهنا لولا استعمال لولا جاز هنا إن صنع أن أكون من الأنصار كوني مهاجرا ثم قال حدثنا موسى وهو ثبوتي قال حدثنا وحيد عن عمرو بن يحيى هو المازني عن عباد بن التميم عن عبد الله بن زيد عن عباد بن التميم بن زيد عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت الأنصار لسلكت وادي الأنصار وشعبا يعني كانوا هنا إيجاز هذا لو سلك الناس واديا وشعبا وسلكت الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها تابعه أبو السياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب
أبو السياح تابع من أشبه؟
ها؟
أبو السياح تابع من؟
تابع أبو السياح أبو السياح هو يزيد بن حمير أبو السياح نعم الزبعي تابع عن أنس رضي الله عنه متابعة ناقصة لأن عباد بن التميم عن عبد الله بن زيد أبو السياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول عمرو بن يحيى عن عباد بن التميم عن عبد الله عباد بن التميم تابعه أبو السياح عن أنس كما روى عباد بن التميم عن عبد الله بن زيد بن عبد عاصم
المتابعة شيخ ما غرضها المتابعة يعني من معنى منها
أما ما غرضه الله أعلم لعله أراد أن هذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة الله أعلم ولا يظهر ليس فيه علة بحيث يريد أن يزيل العلة والله أعلم نعم ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أخبار الآحاد أخبار الآحاد سبحان الله هذه المسألة التي ظلت فيها الأفهام وظلت فيها أقوام فانبنت عليه مسائل خلافية كثيرة جدا في العقائد والفروع كثيرا والإمام البخاري رحمه الله تبويبه وتكتيبه كتابه وتبويبه أيضا لمسألة تكون قد تدور بين الناس فيريد أن يثبت الحكم الراجح مستدلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفون أن الشافعي هو توفي في 204 ما هو كذا كان في زمانه كان نوعان من الناس كانوا يشكون كانوا يقولون إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو السنة ليست حجة في دين الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث هكذا كان فجاء وهو أول من أسحب الكلام في هذا في كتاب الرسالة وناظرهم مناظرة جيدة قالوا إنهم كانوا معتزلة وكانوا إنهم أيا كانوا لكن أول من رفع الصوت بإنكار السنة جزئيا أو كليا ثم بعضهم قال لا نقبل إلا متواترا في زمن الشافعي فأيضا أقام عليهم الحجة وقال خبر واحد الثقة الصدوق يكون حجة في دين الله في العقيدة وفي الأحكام كلها ثم جاء بعد ذلك على أشاعرة وغيرهم وأخذوا القواعد الأمم السابقة منهم الفلاسفة اليونانيين وغيرهم فقالوا خبر واحد أو اثنين هذا ما يفيد إلا الظن وهذه هذا المعنى لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن التابعين ما يفيد إلا الظن بل كانوا يأخذون خبر الثقة على اليقين حتى يظهر ما يخالفه فقال بعض العلماء إن هذه بدعة جاءت بها الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم أن خبر الآحاد ليس بحجة في العقيدة أو في الفروع نحن نجد بعض أصول المذاهب أيضا قد شجعوا في هذا الباب وأنا أقول هذا الكلام إن شاء الله بيقين لأن هناك أشياء كثيرة ردوا لأن هذا خبر الواحد يخالف الآية في ظاهر نظرهم، فردوا الحديث وقالوا ما أن الآية كذا وكذا، ما أن الحديث لا يخالف الحديث الصحيح لا يخالف ما أن الآية لا بد أن يجمع بينهما. فالآخرون جمعوا المحدثين جمعوا وقالوا بما يفيد بعد الجمع. فالحاصل خبر الآحاد في الحقيقة حجة في دين الله تبارك وتعالى إذا كان من صفة فسوق كما قال الإمام البخاري رحمه الله. ولذلك أئمتنا شرطوا شروط الصحة، ما رواه الحديث الصحيح بماذا عرفوه؟ ما رواه عدل تام الضبط، عدل بمعنى معروف بالديانة ومعروف بالتمسك بدين الله تعالى، وأيضا معروف بعدم الاستهتار في أمور العامة. يعني المروءة قد يكون اجتناب المباح أيضا فتشددوا في هذا الباب، والتام الضبط أيضا لا يكون ناسيا أو يروي بالشك وقد جرب عليه أنه لا يحفظ الوقائع. هذه كلها في جهد أئمتنا رحمة الله عليهم، قدروا كل واحد تقديرا خاصا أنه روى 100 حديث أخطأ في كذا وكذا. سبحان الله، الإمام أحمد رحمه الله سئل عن راوي في العلم المعرفة الرجال قال كم روى؟ ما روى إلا حديثا أو حديثين، ومثل هذا لا يتحتى عليه الحكم. سبحان الله، كأنه يعني المقلين أيضا قد كانوا يجعلونهم في ضعف أو في معرض الضعف إلا إذا كان روى ما يوافق، فيضربون حديثه بحديث الثقات، فإذا وافق يقولون وافق 100%، وإذا وافق خالف 50%، فيقولون أنه سيء الحفظ، أو إذا خالف في واحد من اثنين فيقولون صدوق قد أخذت عليه بعض الأخطاء فإن قل ضبطه أم كذا قالوا. فالحاصل هذه الشروط في الحقيقة إذا وجدت بها الروايات إن شاء الله فما هو المانع أن تقبل. ثم يقولون كان شيخ من كبار شيوخ الأزهر، والأزهر فيهم على كل حال جاء هذا المعنى أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وتابع للمذاهب أيضا خاصة في أصول المذاهب جعلوا هذا الكلام كأنه يعني متفق عليه. فكان شيخ ناظرناه في فصل هنا كان عجوز لكنه غضب، هكذا أنا أتصور أنه الآن يرعد ويتحرك. قال أنتم يحتاج لكم غسيل المخ، كيف يكون العقيدة يحتاج إلى خبر متواتر واليقين لا يزول بالشك وكذا من هذا الكلام. قلت يا شيخ هذه اللي يبدو الآن متيقن الصيانة معه كذا مصونا عند الله تبارك وتعالى، لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل أيضا قطع يد المعصومة هذه إلا بيقين معه كذا، إذا شهد شاهدان أنه سرق، شاهدان هل خبر متواتر أم خبر؟ والله ما أجاب شيء، بدأ يرعى، قال أنت تحتاج لكم غسيل المخ. قلت لا، الآن أنت تقول اليقين لا يزول بالشك وخبر الظن شكي وظني، فإذا اثنان إذا أخبرا أو معروفان شهد أن فلانا سرق متاع الشخص ماذا تفعل أنت؟ ماذا تقول؟ ما يجيب أو ما يتكلم، تقيم عليه الحد وما تقيم؟ هذا معصوم الدم، لكنه أربعة شهدوا أو اثنين أنه زنى أو اثنين شهدوا أنه قتل، ماذا تحكم عليه؟ أربعة هم وصلوا إلى حد التواتر، ما يتكلم الشيخ سبحان الله ذاك اليوم يتكلم. الشافعي رحمه الله سبحان الله ما اشترى رسالة يجد هذا، وكنت قرأت الرسالة اشتريتها الحمد لله قديم جدا وأول ما جاء، فيعني قرأته يمكن مرتين أو ثلاثة، والله هذا الكتاب عجيب جدا، تجد فيها يعني فوائد عجيبة خاصة في السنة، أول من قعد قواعد السنة الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا هكذا جاء قال هو التحقيق شيخ أحمد شاكر رحمه الله زاده وزانه زيادة. نعم، فنقول الأئمة الصحابة ومن بعدهم كانوا يعلمون أن خبر الصحة يعطينا اليقين، ما كانوا يدخلون أنه ظني أو غير ظني أبدا، ولذلك الإمام البخاري حشر وحسب الأدلة على هذا المعنى في الحقيقة. والذين يقولون أن خبر الآحاد لا تفيد في العقيدة إنما يفيد في الفروعات أو في الأحكام فقط، هذا هذه قاية المبتدعة في الحقيقة، ما كان في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل التابعين ولا أهل الأئمة رحمة الله عليهم. الأئمة نفسهم وصلون قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما هو كذا، ما فرقوا بين العقيدة وبين الحكم. والإمام البخاري يريد أن يثبت هذا المعنى أيضا. نعم
سلام
عليكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. والإمام البخاري بوب هذا الباب لأن الناس كانوا قد اختلفوا في هذه المسألة فأراد أن يثبت. يقول بسم الله الرحمن، ألا يدل مواصلة عبد الله بن الزبير سبعة أيام لا جواز ذلك؟ طيب قلت لك هذا أنهم استدلوا بعضهم فاستدل أنت لا بأس فيها، لكن إذا وازنت الأدلة فيظهر لك أن تشديد النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلهم يدل على التحريم، ولذلك أكثر الصحابة وهم آلاف مولفة ما ثبت لهم، فهذا اجتهاد منه متاب عليه رضي الله عنه. لكن نقول أما في هذا الزمان إذا سألنا أحد فنقول لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم على هذا ونهاهم عن ذلك. هل يجوز تصوير جسم الإنسان دون الرأس بالكاميرا؟ لماذا دون الرأس؟ هو في الحقيقة هذا يعني إذا ابتلي الإنسان بشيء من الثياب وغيره يقطع رأسه ويمزقه فهذا هو الذي يجوز، أما أن يصور بدون رأس فلا يجوز أيضا، لأن هذا يعني يصور الإنسان على كل حال. المرأة وهي في حالة خاصة إذا كانت، هل يجوز لك أن تصورها بدون وجهها وبارزة صدرها وعجيزتها وكذا؟ لا، فالتصوير على كل حال عند الضرورة وإلا ينبغي أن لا يكون مطلقا. قبل سنتين أتينا من سوريا للعمرة بسبب الخوف والارتباك لم نحرم في الطائرة، إيش الخوف الذي كان؟ إيش الخوف؟ إذا كان خوف يعني هل الخوف أنكم يعني لا تقدرون أن تدخلوا وكذا؟